بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن نعمة الزواج نعمة عظيمة، ذلك أن الله جل وعلا جعل هذا الاقتران بين الزوجين آية من آياته. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن حل عقد الزوجية أمر شرعه الله جل وعلا بالطلاق، ذلك كما أن الزواج أمر شرعي، كذلك الطلاق أمر شرعي متى ما إن توفرت أسبابه وشروطه. ولذلك يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني مرةً مرة. وجاء ذكر الطلاق في القرآن كثيرًا، إلا أننا أيها المؤمنون نعاني ظاهرةً من أخطر الظواهر، وهي قضية ظاهرة كثرة الطلاق. ذلك أن مجتمعات أهل الإسلام تعاني ظاهرةً تمثل ورمًا اجتماعيًا خطيرًا، له آثاره المدمرة وصواعقه المهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك بسبب جهل كثير من الناس في قضايا الطلاق، واستهتارهم واستخفافهم بهذا الأمر العظيم. فالله جل وعلا الذي شرع النكاح شرع الطلاق كإجراء أخير ونهائي، إذا انسدت الأبواب وإذا انعدمت الحلول بين الزوجين فيلجأان إلى الطلاق الشرعي، ذلك الطلاق الذي أنزله الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا هذا الطلاق المبني على العبث والمبني على الاستخفاف والاستهتار، حتى أصبحت دور المحاكم ودور الفتوى تئن من كثرة القضايا، بل إن بعض الدول في كل 3 ساعات حالة طلاق، مما ينذر بخطر داهم على مجتمعات المسلمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما يوم يمر علينا إلا وحالة أو حالتين من الطلاق وأصحابها يريدون الحل والرجوع، فكيف بمن يريد الإنهاء؟ وإذا تأملنا أيها المسلمون في هذه الأسباب المهيجة والدافعة لمثل هذه الظاهرة، نجدها كامنة في هذه المخالفة لشرع الله رب العالمين. ومن ذلك عدم الاختيار السليم قبل الاقتران، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه طرف الزوج وطرف المرأة بأن يقوم الاختيار على التدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأجل هذا تنهدم بعض البيوت حينما يخل أحد الطرفين بهذا المقصد العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالنظرة الشرعية للطرفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع الذي أنزله، الذي بعثه الله جل وعلا لنا رحمة وهداية، أمر الأزواج بأن ينظروا إلى من يريدون الاقتران بهن النظرة الشرعية. وكذلك المرأة لها الحق الكامل أن تنظر إلى هذا المتقدم لها النظرة الشرعية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالنظرة فيقول: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، يعني كانوا يعانون عمشاً. ولذلك من حالات الطلاق وهي كثيرة أن بعض الأزواج يتفاجأ بزوجته حينما يدخل عليها، فهنا يضرب مسمار في نعش هذه الأسرة. وكذلك المرأة تتفاجأ حينما يدخل عليها زوجها، فتبدأ عملية الكراهية منذ الليلة الأولى، منذ الليلة الأولى. ولأجل هذا أخضع كثير من الناس العادات والتقاليد وقدموها على شرع الله رب العالمين. ولأجل هذا وجدت حالات كثيرة سببها مثل هذه القضية. أمر آخر، هذا الاستهتار والاستخفاف الذي على ألسنة كثير من الأزواج الذين لا يراقبون الله ولا يخافونه فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، حينما جعلوا الطلاق على ألسنتهم في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال الولوج وفي حال الخروج وعلى أي حال، ليثبتوا رجولتهم وليثبتوا كرمهم وليثبتوا قوة التمسك بمبادئهم، وهنا هنا تتدمر الأسرة في مقابل أمر تافه ليس له قيمة في دين الله رب العالمين. ولذلك تجأر كثير من النساء إلى ربها جل وعلا من حال هذا الزوج المستهتر الذي جعل الطلاق علكاً في لسانه، يطلق امرأته على كل حال وهي البريئة التي ليس لها علاقة فيما يعمل وفيما يقول، يذهب في تجارة أو في عمل فيطلق امرأته مع طرف آخر، نسأل الله العافية والسلامة. بل بعض الأزواج أصبح بدل أن يعيش مع زوجته بحوار وبنقاش وبجدال أصبح يصادر حياتها، وذلك بسيف التطليق يرفعه على رأسها: إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق. فحاصر امرأته محاصرة غاية في الخطورة، ورفع سيف الطلاق على رقبتها. وبعد حين تضيق الدنيا بهذه المرأة وتتضجر، فتريد الانعتاق من سجن هذا الرجل الذي وضع امرأته فيها، فهنا تتدمر الأسرة وينكسر البيت. ومن الأسباب أيضا أيها المؤمنون، تدخل أطراف خارجية فيما يتعلق بالمشكلات الزوجية. لا يخلو بيت من مشكلة، فبيت محمد صلى الله عليه وسلم حصل فيه بعض الإشكالات التي تلبدت في سماء بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سجل القرآن ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. مكث النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا معتزلا نساءه بسبب طلبهن أمرا من أمور الدنيا، ولذلك لا يخلو بيت من هذه الإشكالات. فحينما تتدخل أطراف خارجية يضيعون ما بين عاصفة البغض لأحد الطرفين وعاطفة الحب للطرف الآخر، هنا تنزل على البيت صواعق الهلاك، وتتفتت هذه الأسرة بسبب هذا التدخل الفاضح من هذه الأطراف التي لا يقيمون لهذه الأسرة وزناً. نسأل الله أن يهدي الجميع. ولذلك المتأمل في كثير من القضايا الأسرية التي نهايتها الفشل وهذا الطلاق تجد تدخلاً من طرف من هنا أو من هناك. والأصل أن المشكلة إذا بدأت بين الزوجين وقدحت شرارتها، فالواجب أن يستكتموا هذا الخلاف وأن لا يخرجوه خارج البيت، لأنه بمجرد خروج المشكلة إلى خارج البيت سيتلقفها محب يعطف على هذه الأسرة، ولربما قال كلمة دمرت البيت، أو مبغض شامت شانئ ربما أذكى ونفخ في نار هذه المشكلة حتى تصبح أوارا فتتدمر الأسرة ويسقط السقف من فوقه على هذه الأسرة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله جل وعلا، فكثير من الخلافات الزوجية بدايتها أمور يسيرة ممكن أن تحل بالتغافل أو بالتنازل، لكن حينما خرجت خارج البيت أصبحت مثل كرة الثلج تتدحرج حتى تصبح كالجبل العظيم، ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. كذلك من الأسباب المهيجة لهذه القضايا ولهذه الظاهرة عدم قيام كلا الطرفين بحق الآخر، فكثير من الأزواج هدانا الله وإياهم للحق والصواب يفرطون في الحقوق الأسرية والواجبات البيتية، ولذلك بعض النساء تعيش غربة داخل بيتها حينما يقوم هذا الزوج بقضاء وطره وبتلبية رغباته وبقضاء شهواته، فيهجر هذا البيت بما فيه هذه الزوجة ولا يأتي إلا وقت النوم أو إلا عند قضاء الحاجة، أو يأتي وكأنه داخل إلى فندق يريد سريراً مرتباً وثياباً نظيفة وهكذا، وجعل هذه الزوجة مجرد آلة مطروحة في هذا البيت ليس لها إحساس ولا مشاعر. وهنا ينفذ الصبر وينفجر الوضع، فتضطر المرأة إلى أن تنعتق من هذا البيت الذي مثل لها سجناً ضيقاً. كذلك هذا القصور في مسائل النفقة، فبعض الأزواج والعياذ بالله تخلق بخلق الشح والبخل، فهو يقتر على أهله في يد قبضها إلى عنقه متقتر، يحتاج أهله إلى الحاجيات بل إلى الضروريات، ومع ذلك جفت مشاعره وتصحر صدره وغاب كل إحساس لديه. وهنا يحضر الشيطان ويذكي في نفس هذه المرأة طلب الانعتاق والفراق. وفي المقابل بعض الزوجات هدانا الله وإياهن إلى الحق والصواب يفرطن تفريطاً كبيراً في قضية حق الزوج، استهتار بلغ أوجه، من جملة ذلك الخروج من البيت من دون استئذان الزوج، وتقديم صويحباتها على حقوق زوجها وواجباته، بل بعضهن يتحججن بقضية الرحم، ففي كل يوم تذهب إلى أمها وإلى أختها في صورة قبيحة فاضحة تتترس خلف هذا الأمر، وهي في الواقع تريد الإخلال بحق الزوج وبواجباته، وزعمت أنها تريد صلة الرحم. إن كانت تريد الأجر فالجنة والنار عند زوجها كما قال صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة فسألها: أذات بعل، يعني متزوجة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ قالت: والله لا آلوه يا رسول الله، يعني لا أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك، فإنه جنتك أو نارك. بل وجد من النساء، وهذا أمر غاية غاية في تجاوز حدود الله، تسافر وآخر من يعلم هو زوجها المسكين، زوجها المسكين آخر من يعلم أن زوجته قد سافرت مع أهلها أو مع أخواتها. والعجب ينقضي حينما يصمت الوالدان أو يصمت هؤلاء الرحم على مثل هذا التجاوز الخطير الذي بلغ بهذه المرأة. وهذا يدل على رقة في الدين وضعف في التقوى وخلل في العقل، نسأل الله السلامة والعافية. أمور كثيرة أيها المؤمنون دفعت كثيرا من البيوتات إلى هذا الطلاق، وإلى أن يكون ظاهرة مفزعة لها آثارها المدمرة من ضياع الأولاد ومن إخلال الأمن ومن وقوع كثير من الأولاد في شبكات الإجرام وشبكات المخدرات ورفقة السوء. بل بعض الأزواج يجعلون الأولاد ورقة للانتقام ولقضاء الوطر، ويحرقونهم حرقاً لأجل معابد ذواتهم ولأجل قضاء وطرهم، ولا يهمهم صلاح الأولاد أو فسادهم، المهم الانتصار على الطرف الآخر. ولذلك عباد الله، هذه الظاهرة ظاهرة مقلقة مفزعة تعاني منها مجتمعاتنا على سبيل العموم. فالواجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا بأن الطلاق الذي شرعه الله ليس بهذا الاستهتار وليس بهذا الاستخفاف وليس بهذا العبث، بهذا العبث الذي يمارسه بعض الأزواج. نسأل الله الهداية للجميع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اختفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الخلافات الزوجية، أن الخلافات بين الزوجين إذا بدأت فإن الله جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا أمرنا جل وعلا باتخاذ خطوات يجب سلوكها قبل اللجوء إلى الطلاق. ولذلك المتأمل في هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بمصالح الدين والدنيا والآخرة بيّنت بأن الطلاق هو الحل النهائي والإجراء الأخير الذي يلجأ إليه الزوج، وذلك إذا انعدمت الحلول. ويا للأسف، شوه كثير من الناس صورة هذه الشريعة الجميل، شوهوها بمثل هذا العبث وبمثل هذا الحمق والجهالة في قضية التطليق. ولذلك هذه الشريعة نظمت أحوال الناس وبيَّنت لهم معالم الأمور، فإذا نشب خلاف بين الزوجين يقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذه هي المرحلة الأولى، فعظوهن، والموعظة ليس لها أمد ولا وقت محدد، يذكرها الله والدار الآخرة. فعظوهن، قال تعالى بعد ذلك، يعني إذا لم تنتفع الموعظة واهجروهن في المضاجع، ولم يقل في الكلام، لأنه لا يجوز هجران المرأة ولا غير المرأة من المسلمين أكثر من 3 أيام. واهجروهن في المضاجع، فإن لم ينفع فاضربوهن. والإجماع منعقد على أن الضرب لا يكون مبرحا، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، وهذا يلجأ إليه الإنسان إن رأى في ذلك صلاحا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. واضربوهم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر. فالله جل وعلا يأمر الأزواج متى ما إن عادت المرأة إلى رشدها وعادت إلى صوابها، لا يجوز له ولا بأي حال أن يمارس تعسفا على زوجته إن هي رجعت إلى صوابها ورشدها. وبين له جل وعلا بأن الله علي كبير، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر وعلو القدر جل وعلا وتقدس كبيرا. ثم بعد ذلك إذا انعدمت الحلول، فإن في هذه اللحظة يبدأ بإدخال أطراف خارجية. قال جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل لاحظتم أيها المؤمنون هذه المراحل التي يلجأ إليها الزوجان حينما ينشب بينهما خلاف؟ كذلك المرأة إذا نشز زوجها وتمرد وقصر في إقامة الحقوق فإنها تذكره الله جل وعلا، وكذلك إذا رأت مصلحة في الهجر هجرته لله عز وجل، فإن لم تجد أدخلت أطرافا من هنا ومن هناك ليصلحوا وليقوموا هذا الزوج. ثم بعد ذلك يبدأ الطلاق الشرعي. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنها طلقة واحدة فقط، وليس على كل حال، بل في استقبال عدتهن. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لعدتهن، يعني تطلقوهن حينما يتبين انشغال الرحم. ولذلك من السنة أن يطلق الإنسان إذا كانت امرأته حاملاً، لا كما يظن كثير من العوام أن الطلاق في الحمل لا يقع، فربنا جل وعلا بيّن بأن الطلاق في العدة يقع في استقبال العدة، ولذلك يطلق في الحمل. قال الفقهاء: من السنة من أراد الطلاق أن يطلق في الحمل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض غضب غضبًا شديدًا وأمره بمراجعتها صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطلاق السني الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم الطلاق في الحمل أو في طهر لم يمسها فيه، يعني لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق. قولوا لي بربكم أيها الرجال والنساء، من الذي يتبع أمر الله جل وعلا وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر؟ وإنما هذا الأمر مقصود لأن الله جل وعلا حينما جعل ذلك أراد مصلحة الزوجين، وأراد أيضا للزوج أن يأخذ فترة زمنية يتروى فيها ويتأمل في هذا الذي يريد الإقدام عليه. فديننا يصوغ المسلم صياغة يجعله لا يتخذ قراراته في حالة اندفاع وفي حالة عاطفة جياشة، وإنما يتخذ قراره حينما يرجع إليه عقله. هكذا جاءت الشريعة تأمرنا بذلك. ولأجل هذا قال العلماء: الطلاق البدعي أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة. وحينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه طلق بالثلاث، غضب غضبا شديدا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال رجل من الصحابة: أقتله يا رسول الله؟ فنهاه، فجعل هذا من اللعب في كتاب الله جل وعلا. أمر ثاني: الطلاق في فترة الحيض أو في فترة النفاس طلاق بدعي محرم يوقعه الجمهور، وكذلك الطلاق في طهر مسها فيه. هذه كلها أمور لا يتبعها الناس، فمن الطبيعي جدا أن يحصل لدينا مثل هذه الظاهرة الخطيرة. كذلك من العجب، والعجب لا ينقضي في هذه القضية وفي غيرها، أن بعض الناس يطلق قبل الدخول، كتب الكتاب وعقد العقد، فيأتي الشيطان ليحرِّض بينهما ولينشب الخلاف، فيقوم هذا الزوج فيطلق طلقة واحدة يظن بأن امرأته تعود إليه لأنها طلقة رجعية، وما علم أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا تحل له إلا بعقد جديد خرجت من ذمته، فلها نصف المهر وليس عليها العدة. يعني لو طلق امرأته في الليل قبل الدخول مثل ما يصنع بعض الجهال، يبعث إليها رسالة عبر هذه الوسائل، فلها الحق الكامل لو تقدم لها خاطب في النهار من اليوم التالي أن تتزوجه، فتضيع هذه الفرصة على الزوج السابق، لأن ليس عليها عدة ولها نصف المهر. أيها المؤمنون، الحديث ذو شجون، والجعبة ملأى، والقلب يعتصر على أحوال مجتمعاتنا، نسأل الله السلامة والعافية. ألا فلتتفقهوا في دين الله ولتعلموا الناس، فإن تعليمهم أمر مما أمر الله جل وعلا به، ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من لديه مشروع زواج يتعين عليه أن يتعلم أحكام وشروط النكاح، وكذلك الفرقة، لا بد أن يتعلم ذلك. لماذا؟ لأنه مقدم على أمر قد يحصل فيه شيء من هذه الإشكالات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يحفظ علينا أوطاننا، وأن يحفظ علينا مجتمعاتنا، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم يا سامع الصوت ويا كاشف الفوت، أعزنا بدينك وبطاعتك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين. ووفِّق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك وأعزَّ به كلمتك، ووفِّقه وإخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.